بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الأقوال في الاستصحاب. عد الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف في الاستصحاب 11 قولا، وزاد بعضهم على هذه الأقوال حتى أوصلها إلى 30. الأقوال المهمة هي هذه الأقوال 11. ذكرنا 8 أقوال منها. طبعا القول الأول والقول الثاني قولان يذهبان إلى الإطلاق. الأول يذهب إلى حجية الاستصحاب مطلقا كما عليه صاحب الكفاية، وقول يذهب إلى عدم حجيته مطلقا، قول العام. والأقوال الأخرى 9 كلها مفصلة. احنا أخذنا من الأقوال المفصلة أخذنا 6 أقوال، بقيت الأقوال الأخرى، لكن أريد أرجع للقول السابع أوضحه أكثر لنكتة فيه. القول السابع وهو قول الفاضل التوني في وافيته الوافية. الفاضل التوني رحمة الله عليه ذهب إلى التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية المتعلقة بها والمرتبطة بها، هذا من جهة، وبين الأحكام التكليفية من جهة أخرى المستقلة، يعني من جهة أخرى. فذهب إلى جريان الاستصحاب في الأول دون الثاني، هذا بحسب فهم الشيخ النائيني رحمه الله لعبارة الفاضل التوني. خلي أوضح أكثر، أكو عبارة عند الفاضل التوني أبدأ أوضحها، عند في عبارة الفاضل التوني اللي نقلها عنه الشيخ الأنصاري رحمه الله. عليكم السلام. الأحكام خوب تعلمون أنها تنقسم إلى قسمين، تكليفية ووضعية. الأحكام التكليفية تلك الأحكام المجعولة من الشارع والتي توجه عمل المكلف مباشرة، وهي 5: وجوب وحرمة، استحباب وكراهة، وإباحة، أو نقول هي زجر وطلب وتخيير. زجر يشمل الحرمة والكراهة، الطلب يشمل الوجوب والاستحباب، والتخيير والإباحة. فيها توجيه مباشر لعمل المكلف، وجوب يعني يلزمك العمل، حرمة يلزمك الترك، وهكذا. وأما الأحكام الوضعية جعولات شرعية، تشريعات أيضا، لكنها لا توجه عمل المكلف مباشرة، هي تشرع وضعا خاصا، مثل الملكية، مثل الزوجية، مثل الجزئية، مثل الشرطية، مثل المانعية، مثل السببية، مثل الولاية، مثل القضاء، وهكذا. هاي كلها أحكام وضعية تشرع وضعا ولا توجه عمل المكلف مباشرة، ولذلك عندهم كلام بالصحة والفساد. قالوا الصحة والفساد ألا يوجد فيها توجيه مباشر؟ اللي قالوا نعم قال أي حكم تكليفي، اللي قال لا قال حكم وضعي، وبعضهم قالوا لا هي تكليفي لا هي وضعي. الطهارة والنجاسة أيضا كذلك، بعضهم قال حكم وضعي وبعضهم قالوا لا تكليفي ولا وضعي، لكن المشهور يقول هي حكم وضعي. خلاص، عندنا أمرين في الأحكام الوضعية فيما يرتبط بالأحكام الوضعية. يوجد لدينا في باب الشرطية شيئان. الأول هو الشرط، عليكم السلام ورحمة الله، أو قل الشرطية، والثاني هي ذات الشرط الخارجي. لاحظ كيف الوضوء شرط، الوضوء هو الأفعال الخارجية، أو الطهارة، الطهارة هي هذه الطهارة الخارجية التي يأتي بها المكلف. وعندنا الذات، هذا أقصد بالطهارة الخارجية أو الوضوء الخارجي، ذات ذات الشيء. وعندنا شرطية الوضوء للصلاة أو شرطية الطهارة للصلاة، هذان أمران. المولى إنما يجعل الشرطية مثال السببية. نجيب مثال ثاني السببية. عندنا يوجد أمران، الأول هو الزوال، فإن الزوال أمر خارجي. المولى وجد أن الملاك الذي على أساسه تجب الصلاة في صلاة الظهر مرتبط بتحقق الزوال، فقبل الزوال لا يتحقق ملاك وجوب صلاة الظهر، فجعل الزوال سببا، يعني جعل السببية. فعندي ذات السبب وهو الزوال، وعندي السببية هاي المجعولة، جعل الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاة، وجعل الوضوء شرطا لصحة الصلاة. بعد وجعل النوم يعني الحدث مانعا عن صحة الصلاة. أكو نوم خارجي، هذا ذات الحدث النوم الخارجي، وهناك شيء اسمه المانعية، يعني الشارع جعل النوم مانعا عن صحة الصلاة، هاي مانعية. إذا اتضح هذا كله، وهذا كله أنت في كل هذه الأحكام الظاهرية بشيئين، هناك شيء والشارع جعل هذا الشيء، إما جعله شرط أو جعله سبب، أو يعني جعل الشرطية، جعل السببية، المانعية، الزوجية، الملكية، وهكذا، وهلما الجزئية، يعني يوجد ذات الجزء وهو السورة، وهو جعل جزئية، هيجي الشارع سوى، جعل جزئية السورة للصلاة. لو قلنا أن الجزئية تجعل بالجعل المباشر لله عز وجل، وما إذا قلنا تنتزع، هذا مهم، لأنك خلاف في هذه الأحكام. لاحظ معي الفاضل التوني بناء على ما فهمه شيخنا النائيني من عبائره هو التالي، قال ما يلي، قال الأحكام الوضعية. شنو الأحكام الوضعية؟ إحنا راح نترقب عندما عبر بالأحكام الوضعية، راح نترقب أن نفس السببية، يقصد يحكي عن السببية والشرطية والمانعية وأمثالها، إيش نترقب؟ مو صحيح؟ قال لا، أعني ذات السبب والشرط والمانع، هذني الأمور. الأحكام الوضعية بمعنى السبب والشرط والمانع، إذا شككت فيها، هذه واحد. اثنين، الأحكام التكليفية المرتبطة بها، أحكام التكليفية المرتبطة بها، طهارة عندك، إذا كنت عالما بطهارة الماء، أكو حكم تكليفي يرتبط بالطهارة، ما هو؟ جواز شربه، جواز الوضوء منه. خب، نجاسة هذا الماء، أكو أحكام تكليفية ترتبط به، ما هي هذه الأحكام؟ حرمة شربه، عدم جواز الوضوء منه، عدم جواز استعماله أثناء الصلاة، من هذا القبيل. كذلك الزوجية، هذا حكم وضعي، هناك حكم تكليفي مرتبط به، وجوب النفقة على الزوجة ووجوب التمكين للزوج، وهكذا. يقول الفاضل الأحكام الوضعية، يعني السبب والمانع والشرط، ما قال السببية، سبب مانع وشرط، هذه من جهة. والثاني ما هو؟ الأحكام التكليفية المتعلقة بها، المرتبطة بها، اللي تجي بعدها، اللي تجي وياها، يعني نفس، شوفوا عبارته، الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع. هذه واحد. والأحكام التكليفية المرتبطة بها، والأحكام التكليفية التابعة لها، اللي وجوب شرب هذا، جواز شرب هذا الماء، حرمة شرب هذا الماء، وجوب النفقة، وجوب التمكين، هاي أحكام تكليفية تابعة للأحكام الوضعية. قال هذه تجري فيها الاستصحاب، يجري فيها الاستصحاب، هذه الأحكام يجري فيها الاستصحاب. وأما الأحكام التكليفية المستقلة، وجوب الصلاة حكم تكليفي مستقل متابع للحكم الوضعي، حرمة شرب الخمر حكم تكليفي مستقل، وغير ذلك، هذا واحد. اثنين، الأحكام الوضعية ذاتها، هذا معنى كلامه، نفس الأحكام الوضعية يعني الشرطية والسببية والمانعية، مو ذات السبب، لا مو ذات السبب، الأحكام الوضعية بمعنى السببية والشرطية والمانعية، الأحكام التكليفية المستقلة زائدا الأحكام الوضعية نفسها، نفس الأحكام الوضعية، هذه الأحكام لا يجري فيها الاستصحاب، هي ثابتة لدليلها، ثابتة لدليلها وللنص الوارد فيها. لا نشك في يوم من الأيام بأن بشرطية الوضوء، أكو واحد يشك بشرطية الوضوء في يوم من الأيام؟ احنا دائما نقطع بان بعد ان دل الدليل على شرطيه الوضوء الى الصلاه، ماكو شك في شرطيه الوضوء، اذا لا يجوز الاستصحاب، لا شك في الشرطيه، ولا شك في سببيه الزوال لوجوب الصلاه، ولا شك في مانعيه الحدث عن 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 صحه الصلاه، لاحظ كيف. فاذا الاستصحاب اذا جرى فانما يجري في الاحكام الوضعيه، يعني ذات السبب والمانع والشرط، واحد. اثنين، يجري في الأحكام التكليفية التابعة لها، هذا واحد. ولا يجري الاستصحاب في الأحكام التكليفية المستقلة ولا في نفس الأحكام الوضعية، يعني الشرطية والسببية والمانعية، لا يجري في تلك الأحكام نفسها. هذا هو التفصيل الذي ذكره صاحب الوافية. إذا تقرون مرة ثانية التفصيل بين الأحكام الوضعية، هذا الحجة، الاستصحاب فيها حجة، يجري فيها الاستصحاب بين الأحكام الوضعية، يعني نفس الأسباب والشروط والموانع، واحد. اثنين، والأحكام التكليفية التابعة لها، هذه كلها يجري الاستصحاب فيها دون غيرها، غير هذه الأحكام لا يجري الاستصحاب فيها. من هي غير هذه الأحكام؟ اثنين، نفس الأحكام الوضعية بمعنى السببية والشرطية والمانعية، زائدا الأحكام التكليفية المستقلة، فيجري في الأول دون الثاني، يجري في الأول فإنه حجة فيها دون الثاني، هو ليس بحجة فيها. هذا ما فهمه شيخنا النائيني وتلميذه المظفر من عبارة الوافية. هذا السابع. الثامن، قرينا الثامن، التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره. إذا ثبت الحكم الشرعي الذي نريد أن نستصحبه، إذا ثبت بالإجماع فليس بحجة الاستصحاب فيه، يعني ثبت هذا الحكم بالإجماع ثم شككنا ببقائه، لا يحق لك استصحابه. وغيره، وغير ما ثبت بالإجماع، يعني لو ثبت هذا الحكم الشرعي بالكتاب أو السنة وأردت بعد ذلك شككت، هل لك أن تستصحبه؟ نعم لك أن تستصحبه، فلا يعتبر يعني الاستصحاب في الأول فيما ثبت بالإجماع. التاسع، هذا التاسع هو التفصيل الذي ورد من قبل المحقق الحلي رحمه في معارجه، معارج الأصول. لاحظوا يا إخوة، يوجد لدينا مقتضي ومانع. مقتضي ومانع، أنت حتى تحصل الطهارة لابد أن تتوضأ. إذا توضأت حصلت الطهارة، فإن الوضوء يقتضي الطهارة، شيء يؤثر أثرا أثره هو الطهارة، هذا مقتضى. والمانع، المانع ما هو عن تأثير هذا المقتضي أثره؟ النوم، الحدث. فإن النوم مانع عن تأثير المقتضي في أثره وإيجاد أثره. حينئذ عندي مقتضي، المقتضي وعندي الرافع، فإن الحدث يعني النوم يرفع الطهارة التي اقتضاها الوضوء. يقول بعض علمائنا، نحن نفصل في عالم الاستصحاب، كيف تفصل؟ قال: تارة يكون شكك شكا في المقتضي، وتارة يكون شكك شكا في الرافع. إذا كان شكك شك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وإن كان شكك شكا في الرافع فيجري الاستصحاب. خلي أوضح، لاحظوا، لو جاءني الدليل وقال لي إذا توضأت فإنك ستكون على طهارة ولن تزول هذه الطهارة عنك إلا إذا طرأ رافع عليها. ما هو الرافع سيدي؟ قال: النوم والبول والغائط والريح، هكذا، وذهاب العقل. يعني لو كان لدي دليل يقول أن الوضوء يقتضي الطهارة وهذا الاقتضاء مستمر ولا يزول بطبعه، المقتضي يؤثر أثره، فإذا أوجد الأثر فإن الأثر يبقى بذاته بنفسه. ولو قدر لإنسان أن لا ينام لمدة سنة ولا يخرج منه ريح ولا بول ولا غائط ولا يذهب عقله، حينئذ فإنه يبقى متطهرا تمام السنة بطبعه، هذا المقتضي يبقى ويستمر، هذا الدليل دل على ذلك. أو لا، الدليل بنفسه ماذا؟ الدليل خارجي، الدليل أقصى ما دل قال أنك لابد أن تتطهر للصلاة، ودل دليل خارجي كسيرة أو إجماع، كسيرة متشرعية أو إجماع، على أنك لو تطهرت فإن الطهارة تبقى ولا تزول إلا إذا ورد عليها ما يرفعها. هذا يعني أن المقتضي بطبعه يستمر ولا يزول. حينئذ لو حدث المقتضي فبطبعه لا يزول، إذن أنا قاطع بالمقتضي، أنا قاطع بالطهارة، وقاطع من أن الطهارة لو قدر لها لو ووجدت فإنها لا تزول إلا بأن يرد عليها الرافع. الرافع ما هو؟ الرافع هو النوم. الرافع في هذا المثال اللي جبت الآن، الرافع يمكن أن نجعله في خمسة أمثلة، خمسة أقسام. القسم الأول أن يكون الشك شكا في وجود الرافع. النوم رافع لو تحقق في الإنسان، لكن هذا الإنسان يشك أنه نام أو لم ينم أصلا. لاحظ، وجود الرافع مشكوك، هو يعلم أن النوم رافع لكن يشك في أصل النوم. أصلا نمت لو ما نمت ورا صلاة الصبح اليوم، لو نمت لكانت الطهارة قد ارتفعت، ولو لم أنم الطهارة باقية لأن مقتضيها موجود ولا يزول إلا برافع. هذا القسم الأول.
القسم الثاني والثالث والرابع والخامس جميعها شك في رافعية الموجود. كلها أكو فد شيء قطعا موجود لكن أشك في كونه رافعا أو ليس برافع. أشك في كونه رافع أو ليس برافع. هذا أول هذا الإنسان تيقن من طهارته، تيقن من وضوئه، بعدين شاف مذي، يدري هذا مذي، يعرف أن هذا الذي خرج منه هو مذي، وهو لا يعلم أن المذي رافع أو ليس برافع. هو يعلم بخروج الرطوبة منه، فهل أن المذي حاله حال حال البول أو حال المني أو لا؟ ليس كذلك. هذا شك في رافعية الموجود. هذا مثال مثال واضح رافعية الموجود. هذا مثال المذي، يوجد شيء ولا يعلم هل هو رافع أو ليس برافع. هذا واحد. اثنين، القسم الثاني راح يصير الثالث بالأقسام، لكن القسم الثاني في رافعية الموجود. شوفها مفهومية شلون. هو يدري النوم، يدري النوم رافع، يعلم بذلك علم اليقين، ولكن ما هو النوم؟ لا يعرف معنى النوم بالحقيقة، ما أعرف شيء. هل أن النوم هو ذهاب السمع والبصر والعقل، أن الإنسان يغط، يعني بعبارة أخرى النوم العميق، أو يشمل السنة أو الخفقة، يشمل ذلك النوم الخفيف الذي لا تذهب معه سامعة الإنسان، أيهما هو ما أدري. دار الأمر بين كوني حقيقة النوم ومفهوم النوم هي النوم العميق والنوم والأعم من النوم العميق والنوم الخفيف اللي يشمل الخفقة. حينئذ هذا الإنسان صارت عنده خفقة، قطعا الخفقة صارت، لكن لو كان النوم، لو كان معنى النوم ومفهوم النوم هو العميق فقط، إذن الخفقة ليست رافعة. وأما لو كان مفهوم النوم يشمل الخفقة، يعني النوم الخفيف الذي لا تزول معه السامعة، إذن الخفقة أيضا رافعة. فهنا شك في رافعية الموجود، لكن من باب الشبهة المفهومية لاحظوا كيف. هذا مثال الخفقة. هذا الثاني في رافعية الموجود. الثالث، أكو شبهة مصداقية، يعلم هذا الإنسان، يعلم علم اليقين أن البول رافع للطهارة والمنية رافع للطهارة، لكن المذية لا يرفع الطهارة أبدا، لا صغيرة ولا هو حدث أصغر ولا حدث أكبر. المذي خب شاف رطوبة، شك هل هاي الرطوبة هي بول فتكون رافعة، أو هي مني فتكون رافعة، أو هي مذي فلا تكون رافعة. هذا الشك مو بالمفهوم، هذا شك بالمصداق. هذه شبهة مصداقية للشبهة المصداقية. هذا مثال، رأى رطوبة لا يعلم أنها بول أو مذي. وهناك قسم الرافع قسم الرابع لرافعية الموجود، وراح يجي إن شاء الله الإشارة. هذا ثوبي أدري بيه نجس، غسلته بالماء، بعدين شكيت، قلت أنا عندي مثل هاي العباية اثنين نوعين، مثل هاي العباية عبايتي، واحدة من عندهن طرفها هذا تنجس بي بدم أو بماء نجس، وثانية تنجست في نفس المكان، تنجست ببول. حين أنا غسلتها مرة واحدة راح يصير عندي شك، أنا متيقن من النجاسة. الآن بعد أن غسلتها راح يصير عندي شك، لو كان هذا الثوب متنجس بالماء النجس، إذا تكفي المرة الواحدة في تطهيره، ولو كان متنجسا بالبول فلا تكفي المرة الواحدة في تطهيره. إذن أنا جازم بأن ما ورد راث أن 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 هناك شيء موجود وهو التطهير، ورود الماء ورود الغسل طبعا هذا موجود، لكن هل هو رافع للنجاسة أو ليس رافعا للنجاسة؟ لو كانت الرطوبة الواردة على هذا الإنسان هي بول، إذن يرتفع بالوضوء. ولو كانت هذه الرطوبة الواردة على الإنسان هي مني فإنها لا ترتفع بالوضوء، لا بد فيها من الغسل. حينئذ لو توضأ هذا الإنسان فهو قاطع من أن هناك شيء، لكن شاك في أن هذا الشيء رافع، وضوءه رافع للحدث أو ليس برافع للحدث، هذا أيضا رافعية الموجود. لاحظوا يا أخي، هذه إذن أقسام خمسة للرافع. القسم الأول وجود شك في وجود الرافع، والأقسام الأخرى الأربعة كلها شك في رافعية الموجود. لكن لاحظوا معي، الشك الأول شك في وجود الرافع، الشك الثالث القسم الثالث هو شك في رافعية الموجود لأجل شبهة مفهومية، والقسم الرابع شك في رافعية الموجود لأجل شبهة مصداقية. تعال معي إلى الأقوال الثلاثة الأخيرة. القول التاسع يقول: إذا كان الشك شكا في أصل المقتضي، إذا شككت في المقتضي، تشكيت في أصل وضوءك، حينئذ شكيت سأعبر، إذا شككت في أصل المقتضي حينئذ لا يزول الاستصحاب. أما إذا شككت لم تشك في أصل المقتضي تقطع بوجوده، وإنما شكك كان في الرافع بأقسامه الخمسة، فإنه يجري الاستصحاب هنا. وبعبارة أخرى راح أعبر بتعبير آخر، إذا كان ما أتيت به يعني المقتضي للطهارة، هذا المقتضي لو خلي وطبعه لبقي ولا يزول إلا إذا ورد عليه الرافع، وأنت قطعت بأصل وجوده، كيف لا يزول إلا إذا ورد عليه الرافع؟ للدليل، لنفس الدليل الذي دل على هذا المقتضي، أو لدليل خارجي آخر دل على هذا المقتضي، فكنت قاطعا من وصل وجود المقتضي، يعني وأنت قاطع بأن هذا المقتضي الذي وجد عندك لو خلي وطبعه فإنه يبقى ولا يزول إلا إذا ورد عليه الرافع. في هذه الحالة إذا كان عندك يقين بأصل وجود المقتضي، معنى ذلك شكك وين راح يصير؟ إذا عندك يقين بأصل وجود المقتضي يعني راح يصير عندك يقين ببقائه لو خلي ونفسه، في هذه الحالة شكك وين راح ينحصر؟ بالرافع، حينئذ يزول الاستصحاب. بينما لو كان لديك شك في أصل وجود المقتضي، هذه لو أن الحكم أنيط بيوم معين، الصوم يناط بالنهار، النهار أنا مسجون في مكان لا أعرف النهار من الليل، وأنا صائم لأن هذا شهر رمضان، ما أدري هل أن النهار باقي حتى يجب علي الصوم، ما زال الصوم واجبا، أو أن النهار قد مضى حتى أقدر أفطر، الصوم انتهى وجوبه، ما أدري. حينئذ المقتضي قطعا كان موجود، لكن باقي لو مو باقي شاك بأصل المقتضي، أنا شاك بأصلاً. تدري ليش أشك بأصل المقتضي؟ المقتضي هو النهار. تدري ليش أشك بأصل المقتضي؟ أشك بأصل المقتضي لأن النهار بطبعه يفنى ولا يبقى. بطبعه لو خلي النهار وطبعه فإنه لا يبقى. فحينئذ أنت الآن شكك في بقاء وجوب الصوم لأنك تشك بأصل بقاء المقتضي. صحيح كنت شاك في أنت كنت قاطع بأصل وجوده، لكن أنت الآن أصل وجود المقتضي عندك شك فيه. لاحظ لعله انتهى يتصرف مثل الشمعة اللي تنتهي بمجرد إشعاله، يعني بطبيعة الشمعة أن تنتهي لوحدها ما تبقى إلى أيام وأيام. النهار هم كذلك بطبيعته ينتهي، وحينئذ أنت ما عندك يقين من بقاء المقتضي لو وجد في أصله. لا، أنت شاك في أصل بقائه، في أصل وجوده الآن، شاك فيه، مو شاك في ما يرفعه، شاك فيه. هنا لا يجري الاستصحاب، لا تستصحب النهار، الاستصحاب لا يجري فيه. هذا هو التفصيل، وهذا هو القول، هذا هو القول التاسع. القول العاشر، القول، خل أطبق هذا، لاحظوا العبارة. القول العاشر التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو ثبت من الخارج. ماذا ثبت؟ استمراره، فعل ثبت استمراره. التفصيل بين قسمين، الأول أن يكون المستصحب قد ثبت استمراره، ثبت بأي دليل؟ بنفس دليله أو بدليل خارجي، فيكون الشك حينئذ في الغاية الرافعة له. حينئذ أنت تشك في الحكم، لا تشك في المقتضي. المقتضي لو خلي وطبعه إذن هو باقي يستمر. إذن أنت تشك فيما يرفعه في الرافع. هذا القسم الأول من المستصحب. القسم الثاني من المستصحب، هنا طبعا هذا الاستصحاب حجة، هذا الاستصحاب حجة لأن الشك شك في الرافع. القسم الثاني من المستصحب غيره، يعني أن لا يكون المستصحب مما يثبت استمراره بدليله أو من الخارج، فأنت لا تقطع بالمقتضي، وإنما وما عندك يعني شكك مو بالرافع بالغاية الرافعة له، وإنما شكك في أصل المقتضي وبقاء المقتضي وبين غيره، يعني مو حج غيره. فيعتبر يعني الاستصحاب في الأول فيما إذا كان المستصحب مما ثبت بدليله أو من الغاية استمراره فشك في الغاية، دون الثاني دون غيره كما هو ظاهر المعارج. إذن قول المحقق الحلي قدس سره قال أن الشك في الرافع يكون الاستصحاب فيه حجة. أي قسم شيخنا الحلي قال كله، ما فصل، بينما الشك في المقتضي لا يكون الاستصحاب فيه حجة. بينما القول العاشر المحقق السبزواري قدس سره صاحب الكفاية صاحب الذخيرة رضوان الله تعالى عليه من المحققين المولى محمد باقر السبزواري قال إذا كان الشك شكا في الرافع، يجري الاستصحاب أو لا؟ قال قدس سره في حالة ما إذا كان هناك، فإذا كان هناك يقين، إذا كان الشك شك في وجود الرافع، هذا واحد، بل إذا كان الشك شك في وجود الرافع فإنه لا يجري، فإن الاستصحاب يجري. وأما لو كان الشك شكا في المقتضي أو كان الشك في الرافع في الأقسام الأربعة، مو صحيح، لحظة واحدة، بل في الأقسام الأربعة كلها، فإنه لا يكون حجة. أعيد، يقول المحقق السبزواري في حالة الشك في المقتضي، واحد، قسم الأول الشك في المقتضي أو الشك في رافعية الموجود، الاستصحاب ليس بحجة. وأما الشك في وجود الرافع الاستصحاب يكون حجة. تلاحظ كيف؟ شوفوا العبارة مالته العاشر، هذا التفصيل أيضا، هذا التفصيل صاحب القول العاشر فصل بين المقتضي والرافع، ولكن مع اختصاص الشك بوجود الغاية، غاية يعني الرافع، مع اختصاص الشك بوجود الغاية، يعني أن صاحب القول العاشر يقول متى يجري الاستصحاب؟ إذا كان الشك شكا في الرافع، إذا كان الشك في وجود الرافع. وأما لو كان الشك في المقتضي واحد، أو كان الشك في رافعية الموجود بأقسامه الأربعة، فإن الاستصحاب لا يكون حجة. شوف العبارة، هذا التفصيل مع اختصاصي، هذا التفصيل نفس هذا التفصيل، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع نفس هذا التفصيل، لكن مع شيء إضافي وهو اختصاص الشك بوجود الغاية، أن الشك في الرافع الذي يجري الاستصحاب على أساسه هو الشك في أصل وجود الغاية، بس القسم الأول من الشك في الرافع يكون حجة، وأما رافعية الموجود أو المقتضي عندما نشك فيها فإن الاستصحاب لا يكون حجة، كما هو ظاهر ما كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه. القول الحادي عشر، ما هو ظاهر عبائر المحقق الخنساري في مشارق الشموس؟ نفس التفصيل السابق الذي ذكره السبزواري، لكنه أضاف واحدا من الأقسام الأخرى، أضاف القسم الرابع يا إخوة، يعني قال إذا كان الشك شكا في الرافع في قسمه الأول أو قسمه الرابع فإنه يكون حجة، أما إذا كان الشك شكا في المقتضي واحد، اثنين إذا كان الشك شكا في رافعية الموجود بنحو القسم الثاني، أو رافعية الموجود بنحو القسم الثالث شبه المفهومية، أو في رافعية الموجود بنحو القسم الخامس، فإنه لا يكون حجة. تلاحظون الحادي عشر، زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهوم. عبارة صارت واضحة، إذا كان الشك في الرافع من القسم الأول وجود الرافع، أو من القسم الرابع رافعية الموجود بنحو الشبه المصداقية، فإن الاستصحاب يكون حجة. أما إذا كان الشك شكا في المقتضي، أو شكا في رافعية الموجود من القسم الثاني، أو شكا في رافعية الموجود من القسم الثالث شبه المفهومية، أو شكا في رافعية الموجود من القسم الخامس، فإن هذا الاستصحاب لا يكون حجة. زيادة الشك زيادة عليما على الذي ذكره، على الذي ذكره صاحب الكفاية يعني السبزواري رحمه الله، على الذي ذكره المحقق السبزواري، زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهوم، يعني أن الخنساري قال أن الاستصحاب يجري عند الشك في الرافع في موردين، وجود الرافع والشبهة المصداقية لرافعية الموجود، كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخنساري. ثم إنه بعد نوي كلام الشيخ الأنصاري، ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول، إذا لاحظنا ظواهر كلماتهم لاحظناها في علم الأصول والفقه والفروع يعني الفقه، لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير، ما نبقى على 11 قول صرنا واية، بل يحصل لعالم واحد قولان، عالم واحد قد يقول بقولين معه، يقول بقولين معه، يقول من جهة بالقول مثلا التاسع أو العاشر أو الحادي عشر، ومن جهة أخرى يقول بالقول الثالث أو الرابع هنا، وهكذا أو أزيد في المسألة، إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي، ما كدا عن تعطل يقول الشيخ الأنصاري، والأقوى هو القول التاسع، رأي الشيخ الأنصاري أن الصحيح التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، وأن الاستصحاب يجري عند الشك في الرافع مطلقا دون الشك في المقتضي، فإن الاستصحاب فيه لا يجري، وهو الذي اختاره المحقق الحلي أعلى الله مقامه. انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأعظم. يقول شيخنا المظفر رضوان الله عليه: وينبغي أن يزاد تفصيل آخر حتى نسوي 12، لم يتعرض له شيخنا الأنصاري في نقل الأقوال، وهو رأي خاص به بالشيخ الأنصاري قدس سره. ما هو؟ الشيخ الأنصاري قال المستصحب قسمين. مرة مستصحب ثبت حكم شرعي، ثبت بدليل عقلي، حكم شرعي أو موضوع، ثبت بدليل عقلي فلا يجوز فيه الاستصحاب. ومرة حكم شرعي ثبت أو موضوع ثبت بدليل شرعي فيجري فيه الاستصحاب. ما هو السبب في عدم جريان الاستصحاب؟ يقول المصنف: لعل الوجه فيه هو هذا، إذا هذا الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي ثبته الدليل العقلي، والدليل العقلي مع ما يشك بالحالات، الدليل العقلي يلاحظ أن هذا الموضوع أو الحكم اللي ثبته سابقا، الآن الظروف التي جرت هناك وأدت إلى حكمه هو العقل هناك، هل هي موجودة أو لا؟ إما موجودة فيحكم بثبوته ببقائه، وإما هي غير موجودة ولو واحد من تلك الخصائص والظروف والشرائط، إذن هو الآن يقطع بعدم بقائه. هذا في مورد دليل العقل. أما لو كان الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي ثبت بدليل شرعي، فهنا يجري الاستصحاب، إذ يوجد حالة ثالثة لا نقطع بالبقاء ولا نقطع بالانتفاء، وإنما نشك أن هذا الحكم اللي كنا نقطع به موجود لو ما موجود. وبالحقيقة يقول إذن هذا مو تفصيل، هذا مو تفصيل، بعد ما راح يصير تفصيل بمعنى الدقيق. ولعله لذلك لم يذكره شيخنا الأنصاري من ضمن الأقوال. إذ فصل شيخنا الأنصاري بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين ما ثبت بدليل آخر مو عقلي يعني شرعي فيجري فيه الاستصحاب، ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال، لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، شك في الحكم الذي ثبته الدليل أبدا. العقل عندما حكم بالحكم في السابق، الآن إذا يريد أن يتخذ موقفا يشوف واحد اثنين، لو الظروف اللي أدت إلى حكمه موجودة هنا يقطع ببقائه، لو الظروف اللي أدت إلى الحكم ذاك ما موجودة ولو واحد من عدها يقطع بالارتفاع، بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم، لا يمكن أن يتطرق إليه الشيخ، بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم زواله، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك، وبالتالي النتيجة هي فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب، هذا مو تفصيل في الحجية، وإنما ارتفاع بعض شرائط الاستصحاب وهو الشك. والحمد لله رب العالمين.